نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم. في حلقة اليوم سنتابع بمشيئة الرب دراستنا لرسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، وما نأمله ونرجوه هو أن تكون صديق مستمع قد تباركت واستفدت وحققت نضجا في علاقتك بالرب يسوع المسيح من خلال هذه التفسيرات والتأملات. وفي حلقة اليوم سنتابع دراستنا لهذه الرسالة العظيمة وهذا السفر النفيس من أسفار العهد الجديد. فإن كان لديك كتاب مقدس صديق مستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الخامس من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس في هذه اللحظة، فنرجو أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، ابتداء بالأصحاح الخامس والعدد الأول، درسا أعده لنا الراعي تشاك سميث.
لقد رأينا صديقي المستمع أن الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس كتبت في الأصل كرسالة تقويمية، فقد كانت الكنيسة في كورنثوس تعاني مشكلات لا تعد ولا تحصى، وكانت عائلة السيدة خلوي قد أطلعت بولس الرسول على العديد من المشكلات القائمة، وكانت الانقسامات والشقاقات واحدة من تلك المشكلات. فقد قال بعض من المؤمنين في تلك الكنيسة إنهم ينتمون إلى بولس، وقال آخرون إنهم ينتمون إلى أبولس، وقال آخرون إنهم ينتمون إلى بطرس. وقد كان موقف الرسول بولس واضحا إذ قال إن هذه الانقسامات هي دليل قوي على أنهم يسلكون لا بالروح بل بالجسد، وهو يسألهم هل انقسم المسيح؟ والجواب بكل تأكيد هو حاشا، فالمسيح واحد. وكان ينبغي لخدام الرب في الكنيسة في كورنثوس أن يعملوا ويخدموا كفريق واحد وبروح واحد بدلا من تشجيعهم على التحزب، فالخدمة الحقيقية لا تقوم على المنافسة بل على القيام بعمل الرب ومشيئته. لذلك لا يجدر بأي كنيسة أن تشعر أنها تتنافس مع كنيسة أخرى، ولا يجدر بأي خادم للرب أن يشعر أنه يتنافس مع خادم آخر، فكل كنيسة تتمم الأخرى وكل خادم يكمل الآخر، وينبغي لكل مؤمن أن يخدم لا لمجده الذاتي بل لمجد الله. ولكن الكنيسة في كورنثوس وقعت في فخ التحزب القبيح، ووفقا لتعليم الكتاب المقدس فإن هذا التحزب ليس دليلا على النضج الروحي، بل هو دليل ساطع على عدم النضج في الإيمان. وقد تحدث الرسول بولس عن الوجه القبيح لهذه الانقسامات في الأصحاح الأول من رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس. كذلك فقد وبخ المؤمنين في الكنيسة في كورنثوس على انقسامهم وتحزبهم. والآن أي بعد أن انتهى بولس من الحديث عن الانقسامات وروح التحزب، فإنه ينتقل للحديث عن مشكلات عويصة أخرى كانت قد ظهرت في الكنيسة في كورنثوس. لذا فإنه يقول في الأصحاح الخامس والعدد الأول: يسمع مطلقا أن بينكم زنا، وزنا كهذا لا يسمى بين الأمم حتى أن تكون للإنسان امرأة أبيه. والمقصود بعبارة يسمع مطلقا أي يسمع على نطاق واسع، فقد كان يوجد في الكنيسة في كورنثوس رجل يعيش حياة لا أخلاقية، فقد كان يزني مع زوجة أبيه، ولكن الكنيسة في كورنثوس لم تفعل شيئا لهذا الرجل لأنها كانت منهمكة في تحزبها وانقساماتها، بل الأدهى من ذلك هو أن الكنيسة كانت تتباهى بقلبها الكبير وقدرتها على احتمال شخص كهذا. لذلك يقول بولس لهم في العدد الثاني: أفأنتم منتفخون وبالحري لم تنوحوا حتى يرفع من وسطكم الذي فعل هذا الفعل؟ إذن كان الموقف الطبيعي المتوقع من الكنيسة هو أن تنوح وتصرخ إلى الله كي يعينها على اتخاذ إجراء تأديبي بحق ذلك الرجل الزاني، ولكن ما يدعو إلى الأسف حقا هو أن مؤمني الكنيسة في كورنثوس انتفخوا تكبرا. ثم يقول بولس في الأعداد من الثالث إلى الخامس: فإني أنا كأني غائب في الجسد ولكن حاضر في الروح، قد حكمت كأني حاضر في الذي فعل هذا هكذا باسم ربنا يسوع المسيح، إذ أنتم وروح مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح، أن يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع. فخلافا لمؤمني الكنيسة في كورنثوس، كان بولس يعلم الحكم المناسب في مثل هذا الموقف، فبالرغم من وجودهم في الكنيسة فقد أظهروا لا مبالاة حقيقية وعجزا عن اتخاذ موقف صارم من ذلك الرجل. أما بولس فقد حكم في الأمر كما لو كان حاضرا بينهم، مع أنه لم يكن حاضر، وهو يقول إنه يحكم بالسلطان المعطى له من الرب يسوع المسيح، وقد كان حكمه هو أن يسلم ذلك الرجل للشيطان، وبمعنى آخر كان حكمه هو أن يحرم ذلك الرجل من الكنيسة. ولا نجانب الصواب إن قلنا صديق المستمع إن العالم ملك للشيطان، وأن الكنيسة الحقيقية ملك لله، وبهذا المعنى كان ينبغي أن يعاد ذلك الرجل إلى عالم الشيطان الذي ينتمي إليه. وكان يسوع قد قال في إنجيل متى الأصحاح 18 في العددين 15 و16: إن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما، إن سمع منك فقد ربحت أخيك، وإن لم يسمع فخذ معك أيضا واحدا أو اثنين لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاثة. وهذا يرينا أن التوجه الأول في التعامل مع الأخ الذي يخطئ هو أن تحاول الكنيسة رد المؤمن إلى الصواب وإرجاع الأمور إلى نصابها، وهذا هو ما قاله الرسول بولس أيضا في رسالته إلى أهل غلاطية الأصحاح 6 والعدد 1، إذ نقرأ: أيها الإخوة، إن انسبق إنسان فأخذ في زلة ما، فأصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة، ناظرا إلى نفسك لئلا تجرب أنت أيضا. إذن لا يجدر بنا أن نتعجب إن سمعنا أن أحد المؤمنين قد اقترف خطيئة ما، فالمؤمنون جميعا معرضون للوقوع في الخطية، ومن واجب الكنيسة في حالة كهذه أن تحزن وأن تبكي وأن تصرخ إلى الرب وأن ترفع صلوات حارة من أجله كي يعود إلى رشده وصوابه. وهذا يرينا أحبائي المستمعين أن الغاية من أي عمل تقوم به الكنيسة في حالة كهذه هي رد المؤمن إلى الرب وإلى شركته مع المؤمنين الآخرين. فقد قرأنا قبل قليل الكلمات التي قالها بولس، ألا وهي: قد حكمت باسم ربنا يسوع المسيح أن يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع. مع أن هذا الحكم قد يبدو قاسياً، فإنه ليس عقوبة غايتها الانتقام، بل هي عقوبة تأديبية ترمي إلى إخضاع المؤمن الذي يقترف خطيئة ما لسلطة الكنيسة واستئصال الشهوة الردية من نفسه وتخليص روحه في يوم الرب يسوع المسيح. فعندما تحرمه الكنيسة من الشركة مع المؤمنين قد يدرك خطورة الخطية التي اقترفها، فالخطية تفصله لا عن حياة المؤمنين في الكنيسة فحسب، بل وعن الحياة التي له في المسيح يسوع. لذلك مستمع الكريم، من المهم جدا أن ندرك أن الغاية من هذا الحكم الذي أعلنه الرسول بولس هي رد ذلك الرجل إلى الرب وإلى شركته مع المؤمنين الآخرين. فالمسيح جاء في الأصل لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. وهناك مفسرون يقولون إن ذلك الرجل لم يقترف تلك الخطية مرة واحدة فقط، بل كان مواظبا على اقترافها دون أن يخجل من ذلك. وعندما نقرأ عن تسليم هذا الشخص للشيطان لا يسعنا إلا أن نتذكر ما قاله الرسول بولس أيضا في رسالته الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الأول من العدد 18 إلى 20، إذ نقرأ: هذه الوصية أيها الابن تيموثاوس أستودعك إياها حسب النبوات التي سبقت عليك، لكي تحارب فيها المحاربة الحسنة، ولك إيمان وضمير صالح، الذي إذ رفضه قوم انكسرت بهم السفينة من جهة الإيمان أيضا، الذين منهم هيمينايوس والإسكندر اللذان أسلمتهما للشيطان لكي يؤدبا حتى لا يجدفا. وقد كان الرسول بولس يعلم يقينا أن هذا التأديب ضروري ولازم لرد ذلك الرجل إلى الرب والكنيسة، وكان هدف الرسول بولس يتلخص في إنقاذ هذا الرجل. لذلك فهو لا يتوانى لحظة واحدة عن إصدار هذا الحكم الصارم في حقه كي تخلص روحه في يوم الرب يسوع. ويقول الرسول بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح الخامس والعدد السادس: ليس افتخاركم حسنا، ألستم تعلمون أن خميرة صغيرة تخمر العجين كله؟ يقول بولس للمؤمنين في كنيسة كورنثوس إن انتفاخهم ليس حسنا، وهو يشبه الخطية التي اقترفها ذلك الرجل بالخميرة. فكما أن خميرة صغيرة تخمر العجين كله، فإن خطيئة واحدة في الكنيسة كفيلة بالتأثير سلبا على المؤمنين جميعا. لذلك كان لابد من إصدار حكم صارم في حق ذلك الشخص، فقد كان يحتاج إلى التأديب الكنسي الصارم والعادل كي تبقى كنيسة الله مقدسة وطاهرة. وقد كانت الخميرة جزءا متبقيا من عجين سابق اختمر بعد حفظه بعض الوقت، ولأن عملية التخمر هي عملية تعفن، فإن الكتاب المقدس يستخدم الخميرة كرمز للشر والتأثير المفسد. وقد كان الرسول بولس يخشى من أن يكون لهذا الرجل تأثير مفسد في كنيسة الله، لذلك فهو يتابع تحذيراته قائلا في العدد السابع: إذن نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما أنتم فطير، لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. وهنا يعيد الرسول بولس إلى الأذهان صورة الفصح، وقد كان خبز الفصح بلا خميرة، وفي اليوم الذي يسبق عيد الفصح كان اليهود يحرصون كل الحرص على تفتيش البيت تفتيشا دقيقا لإزالة أي أثر للخميرة في البيت، وقد كان ذلك العمل يرمز إلى التخلص من كل إثم وشر. ثم كان اليهود يصنعون لعيد الفصح خبزا فطيرا، أي خبزا بلا خميرة، وكان عيد الفصح رمزا ليسوع المسيح، فيسوع فصحنا بلا خطية. لذلك يا صديقي كانت الخميرة ترمز إلى الشر وإلى الحياة القديمة التي يحياها الإنسان في الخطية. والرسول بولس يقول لمؤمني الكنيسة في كورنثوس: نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما أنتم فطير، لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. أجل يا صديقي، فذبيحة المسيح هي التي أنقذتنا وحررتنا من سلطان الخطية. لذلك يجب على المؤمنين جميعا أن ينقوا حياتهم من أي أثر للشر والخبث والخطية. يتابع الرسول بولس حديثه في العدد الثامن: إذن لنعيد ليس بخميرة عتيقة ولا بخميرة الشر والخبث، بل بفطيرة الإخلاص والحق. ومن المرجح صديق المستمع أن الرسول بولس لا يتحدث هنا عن عيد الفصح تحديدا، بل عن الحياة المسيحية بمجملها. فالحياة المسيحية هي حياة قيامة ونصرة دائمتين، والمؤمن الحقيقي يحتفل دائما بممارسة حياة الطهر والعفة التي ترضي الله القدوس. بعبارة أخرى، فإن الحياة المسيحية هي عيد دائم ينبغي أن نعيده بمعزل عن أي خطية، ولا يمكن لهذا الهدف أن يتحقق إلا إذا كنا مخلصين في إطاعة الحق الكتابي والعقائد الكتابية القويمة. نجد هنا عزيز المستمع دعوة صريحة إلى حياة الإيمان القائمة على الإخلاص والحق. فينبغي لنا جميعا أن نعبد الله بكل قلوبنا، وينبغي لنا أن نعبده لا بالروح فحسب، بل بالروح والحق. وينبغي لنا أن يحب بعضنا بعضا بإخلاص، فلا يليق بنا أن ندمر خبثا أو شرا في قلوبنا، ولا يليق بنا أن نكون في خصام فيما بيننا. فعندما نجتمع معا لعبادة الله يجب أن تكون قلوبنا طاهرة نقية. ثم يقول الرسول بولس في العددين التاسع والعاشر: كتبت إليكم في الرسالة ألا تخالط الزنا، وليس مطلقا زناة هذا العالم أو الطماعين أو الخاطفين أو عبدة الأوثان، وإلا فيلزمكم أن تخرجوا من هذا العالم. يبدو أن الرسول بولس كان قد كتب لهم رسالة من قبل، ويجدر بنا أن نعلم صديق المستمع أن الرسول بولس كتب رسائل أخرى غير تلك التي نجدها في العهد الجديد. والحقيقة هي أن عدم وجود جميع تلك الرسائل في العهد الجديد الذي بين أيدينا لا يؤثر البتة في وحي الكتاب المقدس، فقد شاء روح الله أن يضم بعض تلك الرسائل لا جميعها إلى العهد الجديد. وعلى أي حال، فإن الرسول بولس يشير هنا إلى رسالة أخرى كان قد كتبها إليهم وأوصاهم فيها بألا يخالط الزنا. ويميز الرسول بولس في هذين العددين بين شركتنا مع المؤمنين في الكنيسة وحياتنا في العالم. ففي إطار علاقتنا في الكنيسة لا يجوز لنا أن نكون في شركة مع أشخاص معروفين بانغماسهم في الزنا، أو مع أشخاص معروفين بطمعهم أو باستغلال الآخرين أو بعبادة الأوثان. فما دمنا نعيش في هذا العالم لا مفر في التعامل مع الخطاة في كل مكان من حولنا، فالله لا يدعونا إلى العزلة والابتعاد عن الناس، بل يدعونا إلى أن نكون نورا وملحا في الأرض. فقد قال يسوع في إنجيل متى الأصحاح الخامس من العدد الثالث عشر إلى السادس عشر: أنتم ملح الأرض، ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويداس من الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت. فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. أما فيما يخص شركتنا مع الآخرين، ينبغي لنا أن ندقق في سلوكهم وحياتهم. فإن كان هناك مؤمنون إسميون، أي مؤمنون يدعون الإيمان ظاهريا فقط، يجب علينا أن لا نكون في شركة معهم، ولا سيما إذ كانوا زناة أو طماعين أو خاطفين أو عبدة أوثان. والزنا كما تعلم يا صديقي يشير إلى إشباع الغرائز الجنسية خارج نطاق الزواج. أما الطمع فيشير إلى عدم الاكتفاء وعدم الأمان المالية، والخطف يشير هنا إلى استغلال الآخرين وتهديدهم من أجل تحقيق مصالحنا الشخصية. وأخيرا، فإن عبادة الأوثان تشير إلى أي عبادة لا يكون الله الحقيقي الحي مركزها. ونلاحظ هنا عزيز المستمع أن خطية الزنا هي خطية يمارسها الإنسان ضد نفسه أولا، فالإنسان الذي ينغمس في خطية الزنا هو إنسان سمح لنفسه بالانحدار إلى أحط المستويات. فمع أن الله ميزنا وأعطانا مقاما ساميا، فإننا نسيء جدا إلى أنفسنا عندما نقترف خطيئة الزنا. أما خطيئتا الطمع واستغلال الآخرين فهما موجهتان إلى الآخرين، فالإنسان الطماع والانتهازي لا ينظر إلى الناس كبشر، بل ينظر إليهم كأدوات لتحقيق مصالحه الشخصية. أما عبادة الأوثان فهي خطية ضد الله القدوس. وقد لا يكون الوثن أو الصنم على شكل نموذج مصنوع من حجارة أو خشب فحسب، بل قد يكون أيضا أي شيء يحتل مكان الله الحي في قلوبنا وحياتنا. وأخيرا يقول الرسول بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح الخامس والعدد الحادي عشر: وأما الآن فكتبت إليكم، إن كان أحد مدعو أخا زانيا أو طماعا أو عابد وثن أو شتاما أو سكيرا أو خاطفا، أن لا تخالطوا ولا تآكلوا مثل هذا. إذن يعيد الرسول بولس تأكيد هذا الحق من جديد قائلا: قد تجدون بينكم أشخاصا يدعون الإيمان ولكنهم يمارسون الزنا، أو أشخاصا معروفون بطمعهم أو بعبادة الأوثان أو الشتم أو السكر أو استغلال الآخرين، فإن وجدتم شخصا كهذا لا تخالطوه ولا تأكلوا معه. ولضيق الوقت صديقي المستمع، سنتابع هذا الموضوع في الحلقة القادمة بمشيئة الرب.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم، سيتابع الراعي تشاك سميث دراسته لرسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. لذا أرجو صديق مستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا جيدا في المرة القادمة كي تنال كل بركة وفائدة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن يبارك الرب حياتك وأن يهبك حياة زاخرة بالخير والبركة. وصلاتنا لأجلك أيضا هي أن يحيطك الرب بمحبته وعنايته الإلهية، وأن يملأك بروحه القدوس، وأن يجعل قلبك يفيض بالسلام والفرح دائما. باسم يسوع المسيح، آمين.
Find me now. حنا والتجارب بعدها عنا افحص طرقنا وامتحنا والتجارب بعدها عنا قدس ميولنا واشتياقنا ورد لينا بهجة خلصنا قدس ميولنا واشتياقنا ورد لينا بهجة خلصنا ثبتنا فيك خلينا جنبك يا مسحنا وحدنا ليك ودينا قلبك يا مسحنا ثبتنا فيك خلينا جنبك يا مسحنا وحدنا ليك ودينا قلبك يا مسحنا شدد إيماننا في قلوبنا ضع شهادتك على شفاهنا شدد إيماننا في قلوبنا ضع شهادتك على شفاهنا خلينا نعلن بصلوبنا إننا سفرا لإلهنا خلينا نعلن بصلوبنا
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني عنواننا هو kalima@arabicprograms.org من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.